تبهي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس والثلاثون بعد الأربعمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة الحجرات. وسورة الحجرات سورة نبوية آياتها 18 آية، كلماتها 340، حروفها 1474 حرفا. وهذه السورة المباركة ذات 18 آية. هذه السورة هي الدستور الأخلاقي للمؤمنين. جمعت فأوعد، جمعت للمسلمين الوصايا النافعة التي تضبط أخلاقهم. ولسنا مطالبين كمسلمين بضبط الخلق فقط، فنحن مطالبون بأشياء كثيرة لكي نكون مسلمين. نحن مطالبون بضبط العقيدة، ولكي نضبط العقيدة نلتزم بكتاب الله وبما صح عن رسوله. ونحن كذلك مسؤولون بضبط العبادة، ولكي تنطبق العبادة لا بد أن تكون على أساس ما جاء عن الله ورسوله، وإلا فلن تنطبق. كذلك بالنسبة للضبط الخلقي لا بد أن ننطبق انضباطا خلقيا، ولكي يكون انضباطنا خلقيا لا بد أن نلتزم أيضا بما جاء عن الله ورسوله. ولقد تحدثت فيهما في المحاضرة العامة التي ألقيها في كل عام عن ضبط الانفعالات. فلا يكفي أن ينضبط المسلم عقديا وعباديا وأخلاقيا، ولكن عليه أيضا أن ينضبط في مجال الانفعالات، فتكون انفعالاته محددة بما صح عن الله ورسوله. أما انفعالات المجال وانفعالات المعاصي فليست هذه من الله ولا من رسوله في شيء. المسلم مطالب اذا فرح ان يفرح بحد، واذا حزن ان يحزن بحد، واذا رضي ان يرضى بحد، واذا سخط ان يسخط بحد، واذا ثار ان يثور بقدر وبحذر. كل انفعالاته لا بد ان تكون مضبوطة. اما الانفعالات المتسيبة فانها لا تخرج الا من عقل مجنون متسيب، وعليك حينما تنفعل ان تقدر ايضا انه في الجانب الاخر من هو اقوى منك واقدر على الانفعال. ولو تركنا الامر لاصطدام الانفعالات او الاصطدامات الخلقية فان ذلك لا يكون من الاسلام في شيء. لهذا حدثت جماهير المسلمين المجتمعين في منى من كل افق، حدثتهم ولاول مرة على ما اظن عن ضرورة ضبط الانفعالات، وان تكون الانفعالات بقدر وبحذر. والقرآن الكريم نظم الانفعالات، فأنت إذا قرأت القرآن الكريم تجد أن فيه ضبطا لهذه الانفعالات. انفعالات الفرح، حتى الابتسامة انفعالات الضحك وهي تعبير عن انفعال الفرح، انفعالات الحزن البكاء الدموع المطرة الغضب الرضا الكراهية الحب، كل هذه الانفعالات منظمة ومدروسة في القرآن الكريم، وذلك يغنينا أعظم غناء عما يشاع ويذاع مما يسمى بعلم النفس، ذلك الأسدودة أو هذه الأسدودة، علم النفس أسدودة، فكلمة علم لا تنطبق عليه وكلمة النفس لا تنطبق عليه أيضا، لأن العلم قواعد ثابتة مقررة، وما قاله وما نادى به علماء النفس إنما هو تكوينات وإنما هي تجارب على حد تعبيراتهم لم تصل بعد إلى حقائق علمية مسلمة، مع احترامنا لليهود الذين فجروا هذا العلم وأرادوا به أن يهزوا عقائد المجتمع. وأن يسمى ذلك الكلام بعلم النفس هذه أيضا مغالطة ثانية، لأن النفس سواها الله سبحانه وتعالى وحده، وهو الذي خلق وهو الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ونعود إلى ضبط الأخلاق، وهذه السورة تأتي للضبط الخلقي، تأتي لضبط الانفعال الخلقي أو لوضع دستور الأخلاق. وقبل أن نتحدث عن الدستور الأخلاقي في الإسلام أقول إن الله سبحانه وتعالى وضع الدستور الأخلاقي، واعذروني إن استعملت لفظ دستور فهذه اللفظة غريبة عن جو القرآن وغريبة في الوقت نفسه عن جو السنة المطهرة. القرآن الكريم وضع النظام الأخلاقي، ما الفرق بين نظام أخلاقي يضعه القرآن الكريم وبين بروتوكولات، سواء كانت بروتوكولات سياسية أو بروتوكولات اجتماعية أو بروتوكولات مؤتمرات، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق بين العملين؟ ذلك واضح أعظم وضوح، لأنك لو تتبعت البروتوكولات السياسية سواء في المؤتمرات الدائرية أو المؤتمرات المربعة، إذا تتبعت المؤتمرات السياسية أو البروتوكولات السياسية فإنك تجدها كلها عملا كعمل القرود، تربية الإنسان لكي يكون قردا، تحركه عصا، تحركه كلمات محفوظة، تقاليد ميتة جوفاء. انظر إلى ما يفعله السياسيون بعضهم مع بعض، تكلم أوراق اعتماد، إلغاء خدمة أحد السفراء، وضع حجر أساس، استعراض قوات معينة، قوات تشريفات، كذلك الموسيقات التي يعزف تعزف للسياسيين، نوبة قيام، نوبة رجوع، كذا كذا، كل هذه عبارة عن أعمال قروض لا أكثر ولا أقل، لأنها أبسط ما يقال فيها إنها غير مفهومة وغير معقولة مهما حاولوا أن يفسروها ومهما حاولوا أن يضعوها في أجهزة العالم. وهذه السورة، سورة الحجرات، تبدأ أولا بوضع نظام الأمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تتعامل الأمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي الآداب التي يمكن أن تتبعها الأمة مع نبيها أو بالعبارة العصرية رئيس الأمة. رئيس الأمة كيف يتأدب معه؟ الآداب التي تتبع مع بعض الرؤساء، فأمير المؤمنين في المغرب هكذا يسمى، هكذا سمى نفسه، تقدير ركبتيه أسلوب، وتتطور هذه الأخلاق، أخلاق الإخلاص، فتصبح تقديرا للأرض. وأرجو ان تطلعوا ان شئتم على الكتب التي ألفت في آداب الأمة مع الملوك، مش من الأدب الكبير والأدب الصغير المقطع، ومش الأوائل لأبي الهلال العسكري، وما جاء في كتاب النوير وطب الأعشى في صناعة الإنس للقلقشندي. إذا قرأت هذا الكلام تجده كلاما مضحكا بالأقوى. كيف تدخل على ملك ورئيس تدخل من حني من الجهيد ثم تبقى من حني ولا ترفع بصرك إليه، فإذا سمح لأحد جلاوزته بأن تدخل فتن وتدخل راكعا حتى تصل إلى المكان الذي يوقفك عنده، فإن أذن لك في رفع رأسك فارفع رأسك وارفعه واخفض نظرك، لا توجه نظرك إليه. وإذا تكلمت فلا تتكلم إلا بعد أن يسألك ويحضر عليك أن توجه إليه سلاما أو تحية، يحضر عليك أن تقول له كيف حاله. ليه؟ لأنك ستضطر إلى الإجابة، وليس من حقك أن تسأل أمير الحاكم حتى يجيبك، تقول كيف حاله بمالك، ولا تقل له السلام عليك لأن ذلك سيجسمه رد جواب. ثم تبقى واقفا، فإن أشار إليك بطرف العين أن تجلس فاجلس إلى آخر، وإن أذن لك بالكلام فاسجد بين يدي أولا وقبل الأرض ثلاثة ثم قم إلى آخر شغل القرون. وهذا الكلام المضحك الذي يعرفه المقطع في الأدب الكبير والأدب الصغير والنووي في نهاية العرب والقشندي في صدر الأعشى والأوائل عليه العسكري، هذا الكلام المضحك للأطفال هو الموجود في بروتوكولات العالم، وإذا لم يكن هو بالنص فهناك ما هو أسمج منه وأقل. كيف تحرك اليمين في السورية؟ ليس هذا أمرا سهلا أن تصبح وزيرا، وأظن ذلك بعيد عنكم، أن تصبح وزيرا كيف تحلف اليمين الدستورية؟ كيف تدخل؟ كيف يأتي رجل المراسيل والتشريفات؟ كيف تقف وقفة معينة؟ أي رداء ترتدي مثل أي شيء؟ تروح تلبس اللبية أو تلبس دشة أو تلبس أي سنة؟ تلبس باللون معين بأسلوب محدد وهكذا مواضعات لا أول لها ولا آخر. كيف تحضر حفلة من الساعة السادسة إلى التاسعة؟ حفلة ستة التاسعة تحضرها ازاي؟ يا حفلة اللاتينيين تحضرها ازاي؟ حفلة من 9 إلى 12 كيف تحضر حفلة من 9 إلى 12؟ يبقى لو أنت حضرت حفلة من 6 إلى 9 تروح تقلع بدون الثاني وتلبس بدون ثاني لما تحضر حفلة من 9 إلى 6 لأن اللاتينيين غير الثوارين. للرجال والنساء، المرأة تحضر الثوارين اليوم، بتحضر المدينين كلهم، وتدخل في لون وشنطة اليد في لون، ونفس الديكورات الموجودة تتغير وهكذا إلى آخر هذه المواضعات التي اطرحوا عليها. ألم أقل لكم إنها أخلاق قرود؟ ألم أقل لكم إنها تصرفات قرود؟ لكن تعالى بالنسبة لهذه الصورة وهي تؤدب الأمة بالنسبة لنبيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، هكذا هكذا يا أيها الذين آمنوا 5 مرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. 5 مرات يقول لك ربك يا أيها الذين آمنوا، وفي المرة السادسة يقول للناس جميعا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعرفتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون انما المؤمنون اخوه. اخوه المؤمن للمؤمن اقوى من اخوه النسب. لماذا؟ ليه؟ أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب لأن أخوة الإيمان تلغي أخوة النسب. فالإيمان لو أنك مؤمن وكان أبوك والعياذ بالله كافرا فإن العداوة تنشأ بينكما مع أن هناك علاقة نسب. أنت مؤمن أخوك كافر والعياذ بالله انقطعت العلاقه بينك وبينك وتصبح علاقتك اقوى بين اخ لك مؤمن. اذا علاقه الايمان اقوى حتى في الميراث. اصحاب الدينين لا يتوارثان. اخوك الكافر والعياذ لا ترثه ولا يرثه. لا ميراث بينكما. لا يحل لابنك ان يتزوج لبنته. يحرم على ابنك ان يتزوج بها لانها كافره وبنت كافر الا اذا اسلمه واغفره. ونعود الى الايات من اولها. هذه الايات العشر هي موضوع حديثنا اليوم. اولها يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سوره الحجرات تاتي بعد سوره الفتح بعد سوره محمد. محمد الفتح الحجرات تطور عجيب تناسق عجيب. محمد يعني القتال سورة القتال يربيهم على القتال. ثم تأتي سورة الفتح الفتح بعد القتال الفتح. بعد القتال والفتح الأخلاق أخلاق الأمة المقاتلة. أمة مقاتلة تفتح أخلاقها بهذا. هتلر كان يربي المانيا على الاخلاق. موسوليني كان يربي ايطاليا على الاخلاق. الهتلريون الجدد والنازيون الجدد والفاشيستيون الجدد هل يربون اممهم على الاخلاق؟ المحاربون اليوم يربون على اخلاقنا. اما محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم باسم الله ويوحي الله فانه يعلم نفسه بامر الله ويعلم جماعته بامر الله الاخلاق. محارب محمد محارب انا نبي الرحمة، انا نبي الملحمة. رجل حرب ورجل صدق، وكل من تخرج في مدرسته كذلك، حتى الصغار الذين جادوا في اخر الزمان كصلاح الدين الايوبي الذي عالم بمرض ريتشر اللي هو يسمى قلب الاسد، وقام هو بعملية تجسس طويلة الى ان وصل الى ريتشارد وعالجه بنفسه، هو ريتشارد عالجه بنفسه. اخلاق الجندي، اخلاق الجندي اللي يطلق عليها في الزمان القديم اخلاق الفتوة، المؤمن المقاتل له اخلاق. زمان ايام ان كان القتال قتال مبارزة، قتال سفلي فيه، كان تظهر الرجولة والبطولة. اما اليوم فهو قتال من الممكن ان تديره امرأة عابر، امرأة مؤمن تدير معركة، لانها تجلس على مكتب وتوجه الازرار الى اي مكان تذهب، وهي تعاقر الخمر والموضوع لا يهم. فهي حرب لا تظهر فيها بطولات ولا فتوة ولا تظهر فيها اخلاق، انما شاشات او ازرار الكترونية او حرب الكترونية او حرب ميكروبات. حرب ميكروبات، حرب نازل، لان البشر لم يعد يحلو على الاخر. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا كلاما على كلام الله ولا هديا على هدي رسول الله. اذا قال الله قلنا صدق الله، واذا قال رسول الله قلنا صدق رسول الله. واي محاولة لمناقشة كلمة لله او مناقشة حديث لرسول الله فهو خروج عن الملة وخروج عن القبلة. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. سميع لماذا؟ عليم لماذا؟ سميع لما تنطقون به، عليم بما لم تنطقوا به. اذا كأن الله سيعاقبنا حتى عن مجرد كلمة نقولها، وسيعاقبنا حتى على مجرد نية ننويها دون ان ننفذها، وهي وليدة في القلب او هي ما زالت جميلا في الصدر. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا هكذا هكذا، ما قالش اخلاق اتخلوا وخلوا اخلاقه كويسه، لا، الاول في المؤمنين وبعدين اتعلم الاخلاق. انما بلا ايمان فلا اخلاق، لا، سبحان الله. طيب واحد غير مؤمن واخلاقه كويسه، يقول لك الرجل الامريكاني، المراه الامريكانيه الصادقه أليما، لا تكذب، لا تقول كذا كذا كذا، صفات. فلتجمع من الصفات ما تجمع، ليجمعوا من الأخلاق ما يجمعون، فأخلاقهم في سلة الزبالة. لماذا؟ لأنها أخلاق لم تنبع أو لم تنطلق من منطلق يا أيها الذين آمنوا. قد يقول قائل وما الفرق؟ ما الفرق بين يا ايها الذين امنوا ويا ايها الذين كفروا؟ المهم ان الذين كفروا حسنت نواياهم وحسنت اخلاقهم، والذين امنوا حذروا وانهاروا ولم تعد لهم اخلاق. نقول اننا لا نتحدث عن هؤلاء، لا نتحدث عن مؤمنين بلا اخلاق، لاننا لو تحدثنا عن مؤمنين بلا اخلاق كان معنى ذلك اننا نتحدث عن شجر بلا ثمر. انما اخلاق التوحيد، انت صادق والكافر صادق. لماذا انت صادق وهو صادق؟ الامريكي صادق لانه رجل تاجر فيستغل الصدق في التجارة، والامريكي رجل تاجر في كل مكان حتى في الكابيتول سوق التجارة. اذا هو صادق تجاريا. الرجل يلقاك بابتسامة وبعناق لانه تاجر، فإذا لم يكن تريده في تجارة أو عمل فلا يعرفك ولا تعرفه، بل لو سألته عن الساعة لأبلغ البوليس فورا أن هناك رجل يثير مشاعري، فيأتي البوليس فورا ليحقق معك. إنما الذين آمنوا يصدقون لماذا؟ لانهم على علاقه بالله، الله علمهم الصدق، فالصدق في حد ذاته عباده لله. فالمؤمن لا يكذب، لان المؤمن لو جرب عليه الكذب فسيكذب في المسائل العاديه، ثم يكبر الكذب معه شيئا فشيئا حتى يكذب في اصل كل شيء وتوحيد. والاسلام كله كلمه، كلمه، الاسلام كلمه، تدخل في الاسلام بكلمه، تقول اشهد ان لا اله الا الله صرت مسلما، والخروج من الاسلام بكلمه، والايمان كلمه، والعهود كلمه، والمواثيق كلمه، وكلها امانه، والله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، مجرد رفع الصوت مش تقديم العمل، تقدم عملك على عمل رسول الله او تقدم كلام الناس على كلام رسول الله، مجرد ان ترفع صوتك في مجلس رسول الله. فمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في مجالس الدنيا، هو رجل في فمه الوحي، لسانه فيه الوحي، قلبه مليء بالوحي، فإذا تكلم رجل يوحى إليه فليسكت الجميع، اصمتوا محمد يتكلم، وإذا قلنا اصمتوا محمد يتكلم نقولها في حياته وبعد مماته، نقولها في حياته. لعل محمدا بيننا من يرفع صوته على صوت محمد، فهو محمد مات، فلا ترفعوا اصواتكم عندما تستمعون الى حديثه يروى عن محمد. اذا قال القائل روى البخاري في صحيحه قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا واطيعوا واسكتوا، اسكتوا محمد يتكلم. واذا تكلم الله والله سبحانه وتعالى قد انطق رسوله بكلامه، فاذا تكلم الله فاسكتوا، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. والوحي وحيان، وحي بالقران ووحي بالسنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتيت القران ومثله معه. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني قل يا محمد، سميني يا محمد، لا تقولوها ايها الناس لا اليوم ولا قبل اليوم، تدخل على الرسول قل له يا محمد يا احمد زي ما يسمعوا الناس. إن الله سبحانه الذي أرسل محمدا ما ناداه باسمه المجرد أبدا، وإنما يقول له يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، في الوقت الذي نادى فيه الأنبياء جميعا بأسمائهم المجردة، يا آدم، يا آدم، إن يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يحرجنكما من الجنة فتشقى، يا نوح اهدأ بسلام منا وبركاته، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يا لوط، يا هود، هكذا ينادين بأسماء، يا عيسى ابن مريم أنت قلت، يا موسى إني اصطفيتك على الناس. فإنه يتحدث إليه أو يناديه باسمه مقرونا بالرسالة. قد يقول القائل لكننا نجد في القرآن الكريم اسم محمد مجرد، محمد رسول الله، مفيش نداء معلش يا محمد، إنما محمد رسول الله. الذين آمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. محمد، فعندما يقول محمد لا يكون ذلك في مناط النداء، وانما يكون في مناط خبريه فقط. هذا هو يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. بالذات تعبير الايه تحبط اعمالكم تكون سجدوا عليكم. الله سبحانه وتعالى ما هو يقول ايه؟ محمد عمل وعمل ومحمد ده مش عاجبني ومحمد كذا ولو قال لي محمد على كذا. ماذا حدث؟ رد والعياذ بالله عن الاسلام وخروج الى الاسلام وحكم من يفعل ذلك القتل. واقرأوا ان شئتم كتاب افكار المسلول على شاتم الرسول للامام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي. فمنذ حكم من يرفع صوته على رسول الله او يخاطبه كما يخاطب احد البشر حكمه العدة والمرتد يقتل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غير دينه فاقتلوه. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة ولن سألتهم يعني المنافقين ليقولن انما كنا نخوض ونلعب إلا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وحبوط الأعمال ضياعها فضبية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الجرأة على رسول الله محبط العمل وقد لا تشعر. طيب إن كان لا يشعر أخطأ وهو لا يشعر يخرج من الملة؟ يعني إنسان أخطأ بدون شعور يخرج من الملة؟ كيف يتحدث عن رسول الله بدون شعور؟ كيف يتحدث عن الله بدون شعور؟ كان تايه تايه يؤدب. كيف تتوه وانت تنطق اسم رسول الله؟ كيف تتوه وانت تتكلم عن فضائل الاسلام وعن الاسلام؟ كيف حولت سيرة رسول الله الى نكت وفكاهات للرقعاء في الشوارع والطرقات؟ كيف؟ كيف تحرت من الله ومن اياته ومن اليوم الاخر؟ انت الذي جنيت على نفسك لا بد ان تكون يقظه ولا بد ان تكون حذرا اذا ما تناولت رسول الله والا حبط عملك وانت لا تشعر. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرؤوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به وانسى. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخر وقيوم السماوات والارض الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فجاهد الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. ما هذا؟ ان الذين يغضون اصواتهم غض الصوت اظن اللفظ المعروف غض البصر. غض البصر كثره حياه لكن غض الصوت كيف غض الصوت تاتي في القران الكريم ايضا مره واخرى لا يتحدث لقمان الى ابنك ولا تمسك الارض مرحا ان الله لا يحب كل مكان فخور. وقفل في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. غض الصوت غض النظر. غض النظر كسر العين الى الارض حياء غض الصوت ايضا غض الصوت يكون حياء وهيبة. اذا من اعجاز القران انه قال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله لانه لا يغض صوته عند رسول الله الا اذا غض بصره رد بصره فرد سمعه في مجلس رسول الله، فجمع حسه كله على هدي رسول الله، فاستفاد اعظم الفائدة من رسول الله. انما الذي يترك لعينه كل مجال ينظر هنا وهنا ولا يركز فلن يستفيد، والذي يجعل نفسه مفتيا التي اين في مجلس رسول الله. لا يحكي المفسرون ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وان ابا بكر الصديق كانا من اللذين نزلت فيهما هذه الايه، وانهما خشيا وهما سيدا اولياء الامه ان تكون قد حدثت اعمالهم. خشيا ليه؟ لان لما جاء وفد بني تميم اراد ابو بكر ان يختار له اميرا، فاختار واحد امير القعقاع، قال هذا امير عليه. يقول لرسول الله يعني انا ارى ان القعقاع يختار. عمر قال لا انا اقرا ابن حارث. فقال ابو بكر ما اراك تريد الا مخالفتي، انت دائما يا عمر عاوز تخالفني. قال انا ما اردت مخالفتك. وده كله رسول مناقشه، ده مناقشه بسيطه. ابو بكر يقول انا اختار القعقاع. عمر يقول انا اختار الاقرع ابن حابس. ابو بكر يقول له ما اراك الا تريد مخالفتي. قال له انا لا اخالف. هذه المناسبه كلها تنزل الايات، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفره واجر عظيم. امتحن الله قلوبهم بالتقوى ولا للتقوى؟ للتقوى. يعني هذه القلوب هل تصلح لان ترتقي الى منصب تقي؟ الله امتحنهم، الله اختبرهم وابتلاهم. والله يبتلي الانسان احيانا في صحته، ويبتلي الانسان احيانا في ماله، ويبتلي الانسان احيانا في اولاده، يبتليه بكل انواع الابتلاء. والله سبحانه وتعالى حينما ينقل المؤمن من ابتلاء الى ابتلاء، الله سبحانه وتعالى يختبره هل يصل الى مرتبه التقوى او لا يصل. من الممكن ان يكفر ويبذر عند اول صدمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، يختبر الرجل على قدر دينه، فان كان فيه دينه صلاه صبر والا اهتز. واحمد بن حنبل الذي خاض الفتنه وجلد جلد الاف الجلدات وعلى يد ثلاثه حكام من امراء المؤمنين تواروا على تعذيبه، ومع ذلك يقول اللهم ربنا اللهم ربنا صابر. ويقول له احد النصوص يمر عليه وهو مسرور ليعذب، يقول له يا احمد، يا احمد رجل مسن كبير ورفيع الجسم طويل مسكين تجرين العذاب، يقول له النصف يا احمد، يقول له نعم والجلاوز يزورونك يا احمد، انا فلان الطيار العيار الشطار النصف مكتوب في ديوان امير المؤمنين انني جلدت كذا الف الف جلده وصبرت في سبيل الشيطان، فاصبر انت من اجل الرحمن. انا جلدت الاف المرات على شر الشيطان وانا بضحي في سبيل الشيطان. انت يا احمد اوعى ترجع في كلامك، يا ويلك يا احمد لو رجعت، يا ويلك، لانك اذا اهتزلت يا احمد سيفتن بك خلق كثير. احمد اهتز، احمد بن حنبل اهتز، وتصير فتنه يهتز الجميع لان امام السنه والجماعه اهتز فتكون فارسا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. للحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله، وتكفلتم اقل الصلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم إنه غفور رحيم. وفد جميل جاهل بعض الروايات تقول وفد جاهل سواء كان وفد جميل أو وفد جاهل أو غير هذين الوفدين وفد جاهل الرسول في حجرة من حجراته حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت محيطة بالمسجد جنود احنا نقول تعبيرات النبي واحد يظن ان عنده بالله قصور يا جماعة لا يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له قصور ولا دور والله ما كانت له قصور ولا كانت له دور حتى داره اللي في مكة داره في مكة داره في مكة لما ذهب إلى الفتح في عام الفتح بيقولوا هتدخل دارك الدار يعني المكان اللي انت كنت فيه قال له ما الأبقاع قيل شيء وعايش خلال لحاجة يبدأ كل حاجة ضيعها عيال الكفر خلاص ضيع كل شيء ما عايش لا دار ولا شيء حتى البيت اللي كان في مكة الدار ما عندوش حاجة صلى الله عليه وسلم مجموعة غرف دي غرفة عيشة دي غرفة خطة دي غرفة أم حبيبة دي غرفة سودة دي غرفة صفية دي غرفة زينب بنت جحش دي زينب بنت الغرفة قد إيه إذا وقفت لا تسعك واقفا وإذا نمت لا تسع قدميك ومعمولة من إيه؟ الحجارة لا أبدا بعض بريد النحيل شوف غرفة نحيل ماذا فيها؟ فيها موائل وفيها تلفزيون وفيها أشياء أبدا حصية حصير قديم علم في جسمه حد ما قال يعني جسمه كله معلم بدون خطير فطبعا الحصير حتى ايام زمان ما كانش منسخ زي النهارده النهارده بقى الشغل عندك شويه لكن كانت حاجات بدائيه وبعدين اجهزه البيت جهزه البيت الشم ده عندنا ايه؟ الشل عبارة عن قرد قديم القطع شل بما يتمنى فيه مواء ومخطوط موضوع في الحس شل معلق حس لأنه مش حتى يحطها في الأرض كمان حكم لا فيه ما فيش هو مراته لذلك ربنا كان يعلم هذا كله ما فيش عيال ما فيش عيال خالص يعني ترجع لها هنا فين؟ روح بيقول لي بقى خلي العيال لوحدهم انت لوحدك انت ومراتك والعيال الاكبر نصين العيال الذكور في حته والذكور في حته ده مشكله كل نسوان ما فيش الا بنات خديجه رضي الله عنها قالت خديجه ما فيش حياة الحجرات الرسول وقت القيلوله جاء الوفد يا محمد وبعدين اقرا ابن حابس يقول اخرج اليه فان مدحي زين وقدحي او ذمي شيد يعني انا ان مدحتك هرفعك وإن ذميتك هنزل خلاص إن مدحي زين وذمي شين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الله بتتكلم عن كده دلوقتي لأن اللي مدحه زين والذم زين لله مش البشر بتمدح زين تعالى شوف هتعلم ايه ولا كلامك من قيمة اشتم زي من تعالى كلامك ملوش قيمة المؤمن الذي إذا مدح أعلى في الجنة هو الله وإذا ذم أدخل من يذمه النار هو الله مش أنت ولا لا 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 ليه يقول إن مدحي زين فذم شيء الله مش أنت قال ذلك هو الله طيب هات شاعر من عندك واحنا نجيب شاعر من عندي لو خطيب من عندك وخطيب من عندي لو نحن المباراة شعرية ايه الحكاية الشعرية ايه اتفضل يا سيدي ايه يا سيدي ابن فين وقف ثابت ابن قيس خطب جاب الخطيب بتاعهم لا لا خطيب ابن قيس قام الشاعر بتاعهم قال لهم يا حسان جاب فقال حسان نزل فيه المرمطة بالشعر، يلا شاعر يرد على شاعر، كما نقول الشاب او يكتب لا للشاب اللي فيها دي، ده الرسول فاضي لانسان كافر سفيه او كافي او يرد عليه ازاي؟ ولكن ولذلك كان مثلا يقول لا بد لكل حليم مما ينتفذ عنه، كل انسان حليم ففي واحد سفيه يرد عليه ما يردش عليه. قوم يا ثابت، قوم ثابت، قوم يا حسان، رب ام حسان، قال له كيل له الكيول الله يا تدار بترس الصبيل ده الخدمين بتوعهم من عندكم والداري والعبيد ده انتم مصرفتوا فيه لقيتوا بقى قادرين تتعرفوا. بتعرفين ان العرب كان يعلن القبيلة بالشعر ويخطب الناس داهية بالشعر. قبيلة اسمها انس الناقة زميلة، فده بالشعر ارفع عشان خاطر هنديك اللي انت عاوزه، بس قول لنا ده الشعر اللي ترفع شأننا بين القبائل. قال لهم حاضر، قولي هم الالف والاذناب غيره ومن يسوي بانف الناقه الذنبه. خلاص الكل بقى قبيله انف الناقه عرفت ان في شاعر طلع ولاد عدل. وكان اذا اتولد في قبيله شاعر تبقى فرحه، شاعر كان يهزم قبيله دي بالشعر. واحد يقول واحد من تاني كان يقول له دكتور، كان كل واحد يسال واحد تمام، انا من تمام من تمام، يقول لك بمط صوت تمام حدث اسلم ما طلع راسه بالتمام بالشعر. بعد كده يمشي اي واحد من تمام يقول له في الارض، قال له فهوب دكتور ان لا من بني نمير، كان يقول له تمام يقول له نمير ويمدها له قوي. قال له طيب فجيه الشاعر قال له فهب الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب. قاعد تمطط فيها على ايه؟ ده انت من نمير، لا انت زي كعب ولا كلاب. بعد كده لما تيجي تسال واحد سميه لك من نمير ويوقف في الارض. بالشعر يرفع قبيله وبالشعر يرفع قبيله. لما الشاعر يظهر في قبيله يهم العيله يجيبوا هدايا وتبقى ليالي عظيمه وراس الصبح لان طلع شاعر. ان الذين ينادونك يا محمد اخرج الينا، خليك بقى انت هو يا اخي اخرج الينا يا محمد. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، عندهم شعر. فلو انهم يريد ان يجد سبيل الزعق ده كله دخل الاسلام من باب المؤلفه الكبيره. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. ومن صبروا ضد ادبي لحد انت ما تطلع كنيسه. طيب لحد هنا الكلام واضح، لكن اخر الايه ايه؟ والله غفور رحيم. يعني اهداك للمغفره والرحمه. دول ناس اساءوا الادب مع الرسول. يقول ربنا والله غفور رحيم. ده كان الله سبحانه وتعالى يقول لبني اغفر يا محمد اوعى تنفع. لأن يا محمد أنا يفعل معي أكثر من هذا. يقول في الأرض عاملين يشتموا ربنا لم يرضى. تسع أعشار وتسعة من عشرة من غير لو ربنا دخل بانتخابات مع بتوع الأرض هيسقط، لأن مش هياخد تسعة وتسعين تسعة من عشرة. أبدا والله ما ياخد هذه النسبة أبدا. لأن أنت عارف الأرض بالعشرة وانتخب واحد على مليون دي قصير. يعني لما نقول مين اللي مع ربنا يفتح الوقت على النسبة. إنما دخل رقاصة تاخد تفتتح الاسرار، تاخد كل الاسرار. يا محمد ده اهل الارض بيشتموني ليل ونهار. ده بتاع نسوان ربنا بتاع نسوان والعياذ بالله. دول حرامي وفقير، نراه فقير ونحن اغنياء. دول بكير يا الله مغلول من ايديهم الى الحق قال قوله تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الى اخره. فلذلك عبد الله يقول لك لا ترحموهم فلقد سبوا الله بحبة ما سبه اياها احد من العالمين. ومع ذلك انا انتظر ان يتوب تائب فاكرمه. اللي هيتوب الاكرم. فانت يا محمد اوعى تحسب عليهم في قدرك للمسلمين ازاي وتقول ما تكلمش انت ما تكلمش عندي. ده لسه خارج بخور مش هفرح لك. لانك انت جيت لحقت في البيت عندي وجيت عملت ضدي قصائد شعريه وعملت وعملت. لا لان احنا قلنا ان بيت شعر بيهدم قبيله. فأقول أنا أقيل عن الرسول هتقول تزعل في نفسك ولما يجي الأخ الأقرع ابن حابس وعيينة بن حس ومجموعة التجاريين والتمويليين والجاريين اللي يسلموا تريد تقول لا لا اقبل الاسلام كل ده مش شغلة ويتقعروا يقول لهم لا مش هزيكم لا هيعطوا من المؤلفة قلوبهم والله غفور رحيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاحشة بنبأ فتبين كانت النية ان يقبل الشر حتى نهاية الآية العاشرة وعلى هذا نشوف انها نخلص الصورة في درسين لأننا عاوزين بعد كده نخلص الصور كل صورة درسين لن نخرج من تفسير القرآن ثم نوجهكم او نعتذر لكن يبدو ان التأمل فيه خير وبركة ان شاء الله فنكتفي بهذه الآيات وان الى ان نلتقي في الاسبوع القادم بمشيئة الله. أتمنى أن يقوي الله إيمانكم ويشفي صدورنا ويقبل منه على ما شاء الله.